الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم، صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
أنا كل يوم أرى هذه الحقيبة هنا، بس ما أدري كيف توصل لهنا. يعني على الجملة، كان الكلام في إزاحة الشبهة، حيث كان الماتن لسبب أو لآخر لا نعرفه أحب أن يتعرض لمسألة هل الزمان دخيل في معنى الأفعال أم أن الزمان غير دخيل في معنى الأفعال، أو نقول هكذا، هل الزمان جزء المعنى الموضوع له الفعل أم أن الزمان ليس جزء المعنى الموضوع له الفعل، وبعبارة ثالثة، هل الزمان مدلول عليه بالدلالة التضمنية أم أن الزمان لا يدل عليه الفعل بالدلالة التضمنية، بل وإن دل عليه يدل بالدلالة الالتزامية. هذا هو محل البحث. ذكر الماتن أن مشهور النحاة على أن الزمان جزء المعنى الموضوع له الفعل، وأنها مدلول عليه بالدلالة التضمنية. وأشكل عليهم الماتن بأن الفعل تارة يكون فعل أمر ونهي، وقلنا مقصود للنهي يعني فعل المضارع دخلت عليه للناهية. أما أن يكون الفعل فعل أمر ونهي، فإن الفعل الأمر والنهي ليس فيهما إلا إنشاء، اللي هو عبارة عن الهيئة، إنشاء طلب الشيء أو إنشاء الزجر عن الشيء، وفيهم مادة اللي هي المبدأ. من أين استفدتم الزمان؟ لا الهيئة تدل على الزمان ولا المادة تدل على الزمان، فمن أين استفادة الزمان؟ وأما إذا كان الفعل غير الفعل الأمر وفعل النهي، كما لو كان فعلا ماضيا مثلا، فإن الفعل الماضي لا يمكن أن يكون دالا بالدلالة التضمنية على الزمان. لماذا؟ في صورتين أساسيتين. الصورة الأولى، فيما لو نسب إلى الزمان، تقول جاء يوم الجمعة، فإن اليوم الجمعة زمان، فكيف يكون ظرفه الزمان المجيء زمن الماضي؟ هذا محال، هذا أن يأتي الزمان في الزمان، يصير في دور بعدين، يعني أن يأتي الزمان في زمان، الزمان لا يكون ظرفا للزمان فعلا، مع أن فما ظرفية الزمان للزمان. وأيضا لا يمكن أن يكون الفعل الماضي دالا على المجيء في الزمن الماضي إذا نسب إلى المجردات، كما في قوله تعالى جاء ربك، فإن جاء ربك قطعا ليس المقصود أن جاء ربك في الزمن الماضي فعلا، وإلا الله تعالى مجرد عن المادة والماديات وعن أحكام الزمان، وهو الذي أين الأين ولا أين له، نحن نضيف ووقت الوقت ولا وقت له. ما أدري إذا تعبير يخالف توقيفية الأسماء على كل حال والأوصاف، وأستغفر الله ربي وأتوب إليه من هذا التوصيف على كل حال. فإذا هذا البحث طبعا بقي في ثغرة بعبارات المادة، لاحظته بقي في ثغرة واحدة، هي الثغرة أنه طب إذا قلنا جاء زيد، ما المانع أن يكون شو؟ لا يكون معنى الزمان، لأنه ليس مسنودا، فعل ماض ليس فعل أمر أو فعل نهي، فعل ماض ولم يسند إلى الزمان ولا المجردات، بل أسند إلى الزمانيات. وحينئذ ما المانع أن يكون جاء الفعل الماضي دالة على الزمان؟ شو المشكلة في ذلك؟ الماتن ما أجاب عن هذا السؤال. الماتن في عبارته لم يجب على هذا السؤال. شو قال؟ قال بل يمكن منع دلالتها من الأفعال غيرهما من الأفعال على الزمان إلا في مورد واحد. هيدي إلا ماذا؟ يعني في مورد أنا لا أمنع. شو المورد؟ بالإطلاق، يعني الاستعمال والإسناد إلى الزمانيات. في هذه الصورة أنا لا أرفع، لا أستطيع أن أشكل عليهم، لكن في باقي الصور كلها أشكل عليهم فعلا. فإذا أسند إلى الزمانيات لا أستطيع الإشكال عليهم. تشكل عليهم. ماذا أقول لهم؟ واضح الفكرة؟ ها؟ بلي. طبعا نحن حاولنا ندافع عنه بالعبارة هنا، نقول أنه يمكن له أن يقول الماتن أنه جاء ليست مشتركة لفظيا بين معنيين. جاء نحن بالوجدان نرى أن جاء ربك وجاء زيد، جاء استعمل في الموضوعين بمعنى واحد، وإذا كان مجرد عن الزمان في أحدهما فلا بد أنه مجرد عن الزمان في المعنى الآخر. وعلى الجملة
بس هو مش
مقال. 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 سكت. لكن في عبارة سوف تأتي منه قد تؤيد ماذا بس مؤيدات جعلها ما جعلها أدلة بس ما قال المادة. ثم المادة بعد ذلك يترقى عفوا يستشكع نفسه بإشكال أنه سابقا كنا نقرأ بعلم النحو أن معنى الفعل الماضي صدور الفعل في الزمن الماضي، معنى الفعل المضارع صدور الفعل في الحاضر والمستقبل. طب على مبناك أنت قلت الزمان ليس جزء المعنى الموضوع له، شو يصير معنى الفعل الماضي؟
صدور الفعل
بس. وإذا جربت الفعل المضارع عن الزمان شو يصير معنى الفعل المضارع؟
صدور الفعل.
فصار هناك ترادفا بين الفعل الماضي والمضارع. ما الفرق بين الفعل الماضي والمضارع إذا جردتهما عن الزمان؟
الهيئة.
لا بهيئة هي بلا هنرجع للهيئة. بس شو هي هذا؟ أن الفعل الماضي يدل على النسبة الوقوع شو اسمه
تحققية.
إذا عبرنا إحنا مش تحققية عبارة بلا تحققية، والمضارع على النسبة التوقعية أو الوقوعية
ترقبية.
فالفعل الماضي يدل على النسبة التحققية، ولازم النسبة التحققية أن يكون قد حدث في الزمن الماضي، والفعل المضارع يدل على النسبة الترقبية التوقعية، ولازم ذلك أن يكون في الحاضر أو الاستقبال فعلا. فالفرق بين المضارع والماضي ليس في أن الزمان الماضي أخذ موضوع الماضي وزمان المضارع أخذ في موضوع المضارع، بل الفرق بين الماضي والمضارع أن الفعل الماضي موضوع للنسبة التحققية، ولازم ذلك أن يكون الفعل قد وقع خارجا وقع في الوقت الماضي، والفعل المضارع وضع للنسبة التوقعية الترقبية، ولازم ذلك أنه ماذا؟ أنه يقع في الحاضر أو المستقبل. ومن هنا يكون الفعل المضارع والفعل الماضي دالان على الزمان بالدلالة الالتزامية. هذا حاصل بيان الماتن رضوان الله تعالى عليه. ثم الماتن أحب أن يؤيد تجرد الأفعال عن الزمان بمؤيدين. المؤيد الأول مختص بالفعل المضارع، فأنكم أنتم تقولون شو بتقول أنتم عادة؟ الفعل المضارع ما دل على صدور الفعل في الحاضر والمستقبل، ما هكذا تقولون؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الواضع عند الوضع الفعل المضارع للمعنى تصور جامعا مشتركا بين مين ومين؟ بين الزمان الحاضر والمستقبل، فوضع الفعل للصدور الفعل في الوقت الجامعي ما بين الحاضر والمستقبل فعلا، مع أنه هذا ماذا؟ هذا بعيد جدا، هذا بعيد جدا في المقام. بل الأصح أن نقول بأن الفعل المضارع لم يوضع إلا للنسبة التوقعية، وهذه النسبة التوقعية لازمها أن تكون إما في الحال أو ماذا؟ أو في المستقبل. نظير زيد ضارب. مو زيد ضارب، شو يعني زيد ضارب؟ جملة اسمية، والجملة الاسمية قطعا لا تكون ماذا؟ لا يكون الزمان جزء معناها الموضوع له، حتى على مبنى النحويين لا يكون في المقام. لكن زيد ضارب لا مانع، مثلا زيد ضارب في المستقبل أو في الحاضر أو في الماضي، يمكن إطلاقه على الأزمنة الثلاثة بقرائن أخرى فعلا. فحال الجمل الفعلية حال الجمل الإسمية، كما أن الجمل الإسمية تدل بعد تقول زيد ضارب نفهم أن الضرب وقع بالحال لأنه زمن صدور زمن النطق. زيد ضارب ظاهر المتكلم أنه أسند الضرب إلى زيد متى؟ حالة النطق، فنفهم الحالية. وهكذا نفس الشيء في المقام، عندما نقول نسبة توقعية لازم النسبة التوقعية أن تقع بالحال أو المستقبل. هذا المؤيد الأول. لماذا جعله الماتن مؤيدا؟ لماذا الماتن جعل أنه من البعيد أن يكون، هو شو الدليل؟ من البعيد أن يكون فعل المضارع موضوعا للحدث في الوقت الأعم من الحال والمستقبل وأن الصحيح كون المضارع حال حال الجملة الاسمية.
استعمال الشيء في وقت ما.
ليش ما تجعله مؤيد ما تجعله دليل؟ لأن قد أنت تدعي ماذا؟ أنه ليش بعيد؟ نقول نحن بأن الفعل المضارع موضوع لصدور الحدث متى؟ في الجامع الأعم من الحاضر والمستقبل. أو لا، تقول أن الفعل المضارع مشترك لفظي، في عندي فعلان، فعل مضارع موضوع بوضع واحد للحالة الحالية، وفعل مضارع موضوع للحالة ماذا؟ استقبالية. إلى هذا أشار بقوله
ما معنى محذور استعمال في معنى
مشترك معنوي أو مشترك لفظي، شو العلاقة؟
مشترك معنوي يكون
أي واحدة منهم بدك؟ مبنى أو نقد عليهم؟ مبنى مشترك معنوي، يعني هو إشكاله مشترك معنوي، يعني يكون موضوع للجامع بينهما.
ما في محذور
بس هو يقول لك أنه هذا بعيد. ويؤيدها أن المضارع، شأن أن المضارع يعني، ويؤيده أنه بناء على جعل الزمان جزء المعنى الموضوع له، يؤيده ماذا؟ أن المضارع بناء على هذا المبنى يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال، صح ولا لا؟ ولا معنى له إلا أن يكون له خصوص معنى، يعني أن يكون فيه. ولا معنى له يعني أنا لا أتعقل وجود جامع بين الحال والاستقبال. ماذا تتعقل أنت؟ أنا أتعقل أن يكون جزء المعنى الموضوع له في الفعل المضارع خصوصية، هي نسبة توقعية، خصوصية. هذه الخصوصية تقتضي ماذا؟ أن نفهم أنه في الحال أو المستقبل. إلا أن يكون له خصوص، يعني إلا أن يكون في ذاته خصوصية، هي نسبة توقعية ترقبية. معنى، خصوص معنى، هذا الخصوص صح انطباقه على كل منهما اللي هو الحال والاستقبال. لا أنه، يعني لا أن المضارع يدل على مفهوم الزمان يعمهما بنحو الاشتراك المعنوي. مع نظر لذلك، هذا ما له علاقة بالدليل، هذا ما له علاقة بالتنظير. كيف يكون شيء غير دخيل بالزمان ويدل على الزمان؟ كيف يكون شيء لا يدخل في معناه الموضوع له الزمان ورغم ذلك تراه دالا على الزمان؟ يقول لك جملة اسمية. كما أن الجملة الاسمية كزيد ضارب يكون لها معنى صح انطباقه على واحد من الأزمنة الحاضر والمستقبل وحتى الماضي، مع عدم دلالتها على واحد منها أصلا. هي لها قابلية الانطباق في الظروف الثلاثة، لا أنها تدل على الزمان كجزء معناها، فكانت الجملة الفعلية مثلها مثل الجمل الاسمية. المعنى لم يؤخذ قيدا في المعنى الموضوع له، لكن خصوصية المعنى وهو النسبة الترقبية أو النسبة التوقعية تقضي ماذا؟ إمكانية الانطباق في الحال والاستقبال. ما أدري واضح ولا مش المؤيد الثاني.
بس الحين ما قلت ليش ذكر أنه هذا مؤيد؟
لأنه احتمال أنك أنت شو تقول له؟ أنا أقول باشتراك المعنوي.
بس هو ما يقول اشتراك المعنوي.
لا، هو عم يرفض هذا، كأنه هذا بعيد. شو العبارة؟ ويؤيد أن
لأنه يدل على مفهوم.
فهو رفض اشتراك المعنى، رفض أن يكون في الفعل المضارع دلالة على الزمان الأعم. قال بل بالفعل المضارع خصوصية صالحة للانطباق على الزمان الأعم.
ولا معنى له، لا معنى الاشتراك المعنى.
بلي ولا معنى له، بل لابد شو أن نؤمن بماذا؟ الخصوصية فعلا.
خصوصية من وين؟
هذه نسبة توقعية ترقبية، هي لها قابلية انطباق على الحاضر والمستقبل. شوف على فكرة. قال وربما يؤيد ذلك أن الزمان الماضي في فعله. هل أخذ أنت إذا قلت بأن فعل الماضي ما دل على حدث في الزمان الماضي، عندما تقول هذه العبارة الفعل الماضي ما دل على صدور حدث في الفعل الماضي، تقصد ماضي بلحاظ ماذا؟ ماضي متى يعني؟ قبل ماذا؟
ماضي في الماضي.
متى يعني؟ ما هو ماضي؟ ماضي بلحاظ الماضي والمستقبل لابد أن يكون في ماذا؟ في شخص. ما هو الشخص؟ نقول قبله ماضي وبعده مستقبل.
حال.
حال النطق. صح؟ حال النطق. أنا أقول زيد ضرب، يعني المقصود ماذا؟ قبل ما أتكلم. دائما وأبدا هم يسمين إحنا الماضي، هذا بنسميه الزمن الحقيقي أو الماضي الحقيقي، الماضوية الحقيقية أو الاستقبال الحقيقي أو الحال الحقيقي هو حال النطق. أنا عندما أقول زيد ضرب زيد يعني ضرب قبل أن أتكلم بهذا الكلام، وعندما أقول يضرب زيد يعني أقول يضرب بعد ما تكلم بهذا الكلام أو حال تكلمي بهذا الكلام. دائما وأبدا الزمان هو الزمن الحقيقي، الزمن الحقيقي مقابل ماذا؟ الزمان الإضافي. شو يعني الزمن الإضافي؟ أذكر معنى وأجعل قبل وبعد ذاك المعنى. مثلا أقول يجيء زيد بعد 1000 سنة وقد ضرب عمرا، وقد ضرب عمرا قبل يوم. ضرب عمرا متى؟ هل أفرض هكذا يجيء زيد، يجيء زيد بعد 10 أيام وقد ضرب عمرا قبل يوم. ضرب عمرا قديش هلا؟ أي يوم حيضرب عمرا؟ يعني بعد كم يوم؟ بعد 6 أيام. سوف يضرب عمرا، عيد العبارة، يجيء زيد بعد 10 أيام وقد ضرب عمرا قبل يوم. فعل ماضي جعلته، مع أنه هو ماذا؟ مستقبل أو ماضي؟
مستقبل،
لكنه ماضي إضافي. ماضي شو بنسميه؟ ليش إضافي؟ لأني جعلته شاخصا في المستقبل ونسبت إليه. جعلت 10 ونسبت المعنى لوين؟ لقبله، فجعلته ماضي ماذا؟ إضافي. أعطيك مثال آخر بالعكس. أقول قد جاء زيد قبل 1 سنة وهو يأكل الرمانة. يأكل للحال استعملته، استعملت ليأكل في الحال، بس وين هي بالواقع؟ حال بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الزمن الذي جعلته شاخصا، اللي هو ماذا؟ جاء زيد في الماضي. فإذا عندنا زمن حقيقي وعندنا زمن إضافي. لو أنتم كما تقولون أيها الجماعة بأن الفعل الماضي والمضارع موضوعان للدلالة على الزمان حقيقتان، والمعنى والزمان جزء المعنى الموضوع له، فكيف صح استعمالهما ماذا؟ في الزمن الإضافي. كيف استعمل الماضي في المستقبل حقيقة وإن كان ماضيا إضافيا؟ وكيف استعمل المضارع في الماضي حقيقة وإن كان حالا إضافية؟ كيف هذا بعد؟ هذا يؤيد على ماذا؟ أن الزمان ليس جزء المعنى الموضوع له، بل الزمان يستفاد منين؟ من قراءة خارجية فعلا. واضح إن شاء الله تعالى الفكرة؟ بلي. ليش جعله مؤيد لما جعله دليلا؟
نفس
اللي نكتة
انه يعني قد يقول واحد ما في اشتراك. لا ما في اشتراك.
ليش قوله؟ قد واحد يقول بأن اللفظ الماضي وضع للأعم من الماضي الحقيقي والإضافي. ليش أنت متعبد بالماضي الحقيقي؟ قد واحد يقول بأن فعل المضارع موضوع للأعم من المضارع الحقيقي والإضافي. شو المشكلة؟ شو المشكلة بعويصة؟ شوف العبارة، وأصلا هو عبر بكلمة ربما، ربما للتقليل إلى أقل في المقام. وربما يؤيد ذلك، يعني أن الزمان خارج، أن الزمان الماضي في فعله يعني في الماضي، وزمان الحال أو الاستقبال في المضارع يعني في الفعل المضارع، لا يكون ماضيا ومستقبلا حقيقة لا محالة. شو يعني العبارة؟ مين يشرحها؟
لا يكون ماضي ومستقبل حقيقة، يعني ما يكون ماضي ومستقبل حقيقة.
إيه هذا قد يكون إضافي، بس شو يعني لا محالة؟ استحالة عقلية يعني شو؟ شو مقصود؟ شو بدي أقول هاي العبارة؟
يعني مو حصوية
هذا،
يعني لا يكون كذلك دائما.
حصرا.
أحسنت.
حصرا.
لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة حصرا لا محالة. يعني مو دائما يكون ماذا ماضيا حقيقيا ماضيا ومستقبلا حقيقة. يعني يمكن أن يكون غير ذلك بأن يكون ماضيا ومستقبلا ماذا إضافيا. لطيفة هذه العبارة هذه يعني واقعا. لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة لا محالة. يعني لا يكون ما يعني البتة يعني هو أي البتة يبقى عندي لو تقرأ فارسي جيدا إيه بدي هتقرأ فارسي تطلع جيدة هذه العبارة. لا ماضي مستقبل حقيقة البتينيست مثلا ما أدري فعلا. لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة لا محالة. يعني قد يكون غير ذلك بل ربما يكون في الماضي مستقبلا حقيقة وفي المضارع ماضيا كذلك.
يعني حقيقة
حقيقة يعني الماضي ماذا يكون في الفعل الماضي يكون عندي مستقبل الفعل الماضي يستعمل في المستقبل والفعل المضارع يستعمل ماذا
في الماضي
وإنما يكون ماضيا مستقبلا في فعلهما بالإضافة بيكون في ماضوية بالإضافية مو ماضوية حقيقية كما يظهر من مثل قوله يجيء أمل مع عبارة يجيء زيد بعد عام بعد أداش بعد عام وقد ضرب فعل ماضي جبت قبله بأيام
بعد 362 يوم ضرب
فإذا ضرب استعملت في الماضي حقيقة كلا استعملت في المستقبل حقيقة هم وقع بعد 362 يوم لكنها ماضي شو إضافي لكنها ماضي إضافي بلحاظ العام وقوله جاء زيد في شهر كذا هو كاتب كذا ينبغي أن يقول في الشهر الماضي في الشهر الماضي جاء زيد في شهر كذا يعني في الشهر الماضي حسيت فهم المثال وهو يضرب في ذلك الوقت أو فيما بعده مما مضى يعني مثلا نقول هكذا جاء زيد قبل شهر وهو يضرب عمرا بعد يومين فتأمل جيدا انتهى البحث عن مين الفعل مات الرضوان الله تعالى عليه بعد ما انتهى البحث عن الفعل قال عم نستطرد والاستطراد ماذا
حسن
على كل حال فكان استطرد أولا لإزاحة شبهة وأن الزمان ليس جزءا من الفعل فحب أن يستطرد فإن أستاذنا الله يحفظه كان دائما بس يدخل هو الشيخ الأخوند بحث المعنى الحرفي في الكفاية ما أدري 3-4 مواضع وظل يذكر ماذا فكرة المعنى الحرفي فعلا فكان أنه مثل واحد أنه أتى بفكرة جديدة ويريد دائما ماذا يؤكد عليها أن هذه فكرة جديدة هذه فكرة جديدة موجودة عندي أنا في المقام شوفوها فعلا من اللطيف يعني أنه في آخر البحث يقول فافهم يعني بلد. ففي بعض الأساتذة كمان كان يقول بأنه فافهم فأنه لا فائدة من هذا التكرار هو شو بيقول لقد سبق في بعض الأمور بعض الكلام والإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة والإفادة فافهم بيقول فافهم شو يعني
فائدة
هو يقول هكذا أستاذنا واقعا كان في بعض الأساتذة هن يحبوا على كل حال هي على تعقيد الكفاية فبيحبوا يمازحوا هم الأساتذة عادة يعني باعتبار أن إذا واحد يبقى على الكفاية وصعوبتها على التعقيدات عبارتها مزعجة فبيحبوا يلاطفوا الأساتذة كانوا فيقول بفهم يعني لأنه ليس لا من فائدة ولا إفادة فعلا لا هي إنصافا في فرق إنصافا هو ركز جدا في هذا البحث على فكرة أن المفهوم الحرفي معنى كلي ركز بقوة على هذا المعنى وأن الاستقلالية لا توجب ماذا جزئية المعنى الحرفي هذا المعنى ركز عليه كثيرا سابقا ذكر هذا المعنى إشارة لكن من دون تركيز هنا ركز على هذا المعنى كثير بجد بقوة ركز على هذا المعنى وسوف يأتي فائدة هذا المعنى اللي ركز عليه الشيخ الأخوند إن شاء الله تعالى لكن قبل الورود في هذا وتأكيدات الماتن على أن المعنى الحرفي هو معنى كلي وأن الاستقلالية خارجة ولا توجب تقيدا ولو أوجبت تقيدا في المعنى الحرفي لأوجبته في المعنى الاسمي وهذه الإشكالات هذه اتركوها على جنب سوف تأتي معنا يوم السبت إن شاء الله تعالى يوم السبت يوم الأربعاء مو مش غلط بالايام انا الحمد لله شو حمد البعض استعقل صباح الحمد لله ايام الخميس عندنا درس على كل حال الماتن الماتن ماذا يقول رضوان الله تعالى عليه ماتن يقول بدي اعيد لكم اصل الفكره انا شو اصل اول شيء اليوم نعيد اصل الفكره وغدا ثابت ماذا ندخل على التدقيقات الماتن اكثر في المقام هذا أن كل مفهوم في الذهن جزئي وليست مجرد جزئية الخارجية يعني تكون كلي ومشاكل ذلك يأتي معنا إن شاء الله ماتن يذكرك ببحث تقدم معنا في المعنى الحرفي يقول لك الماتن تتذكر سابقا قلنا لك إن الفرق بين كان المشهور يقول إن الفرق بين المعنى الحرفي والاسم فرق في لحاظ المعنى الموضوع له اللفظ فإن المشهور ذهب إلى أن المعنى الموضوع له في الأسماء مثلا مثل من الابتداء الملحوظ بالاستقلالية والمعنى الموضوع له حرف من الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي فجعلوا لحاظ الاستقلالية ولحاظ الآلية جزء المعنى الموضوع له فيهما فصار الاسم موضوعا بالمعنى باللحاظ الاستقلالي والحرف موضوع للمعنى باللحاظ الآلي فعلا يقول الأخوان مؤكدا أنه لا يمكن لك أخذ أي لحاظ في المعنى المستعمل فيه والمعنى المستعمل فيه والمعنى الموضوع له في كل من الاسم والحرف وشو شيء واحد هو عبارة عن الابتداء كلمة من وكلمة الابتداء متحدان معنا فإن من والابتداء قد وضعتا لمعنى مفهوم الابتداء غاية ما في الأمر أن الواضع عندما أنشأ العلقة الوضعية بين مفهوم الابتداء ولفظ الابتداء إنما اعتبر العلقة الوضعية مقيدة بأن يلحظ الابتداء ابتداء استقلاليا والواضع عندما وضع وقرن ما بين من ومفهوم الابتداء قرن بينهما على أن تلحظها لحاظا آليا فإذا دائما وأبدا المعنى الموضوع له فيهما اسمي في الأول ابتداء والثاني مفهوم الابتداء غاية ما في الأمر أن العلقة الوضعية في الحروف في صورة إرادة اللحاظ الآلي والقيد في الأسماء في صورة إرادة اللحاظ الاستقلالي فعلا ومن هنا يكون لحاظ الآلية والاستقلالية من شؤون عالم الاستعمال لا من شؤون عالم الوضع ولو استعملت من في مفهوم الابتداء كما لو قلت مثلا بدل الابتداء خير من الانتهاء قلت من خير من الانتهاء فلو استعملت من في موضع الابتداء لا يكون قد استعملت اللفظ في غير معناه الموضوع له بل تكون ماذا فعلت قد استعملت اللفظ بلا وضع
لا
وضع ما في وضع غلط يعني قد استعملت اللفظ بلا وضع تتذكر البحث ولا بنعيد قال ثم لا بأس
بس هذا اللحاظ ما يكون لحاظ هذا قيد في الوضع
أبدا مش بالمعنى الموضوع قيد في العلقة الوضعية
بس قيد في الوضع
لا قال إيه في العلقة الوضعية مش معنى الموضوع له نحن يهمنا أن تجعله قيدا في العلقة الوضعية لا قيدا في المعنى الموضوعي له ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما يمتاز به الحرف ما يمتاز الحرف عما عداه بما يناسب المقام لأجل الاضطراد في الاستطراد ما قال لك لأجل الاستطراد في الاضطراد لأجل الاضطراد في الاستطراد توالي الاستطرادات يعني هذا توالي الاستطرادات استطرادات شيء جيد فعلا
يعني كم الاستطراد
بلي هكذا
يقولون
ما أدري بلا اضطراد تتابع نكمل استطراداتنا
نكمل ما نكمل استطراداتنا
إيه بس ما في علاقة بين البحثين يعني شو علاقة بين البحثين
خلصنا الفعل
شو العلاقة يعني
خلص الاسم الفعل
فعلم أنه وإن اشتهر بين الأعلام أن الحرف ما دل على معنى في غيره وقد بيناه في الفوائد بما لم أزيد عليه إلا أنك قد عرفت فيما تقدم عدم الفرق بينه يعني بين الحرف وبين الاسم بحسب المعنى ما لم يلحظ به الاستقلالية والمفهومية ولا عدم استقلالها
وعدم استقلالي بها.
وعدم استقلالي بها. تأمل ما عبارة هذه. ما لم يلحظ فيه من فيه
في الحال
في المعنى.
المعنى.
لأنك عرفت فيما تقدم عدم الفرق بينه بين الحرف وبين الاسم بحسب المعنى. طال كأنه هيدا عم بيقول ما لم يعني طالما لم ما اعتبرها ما زمنية ما شو اسمه سموها ما أدري العلاقة بالزمان. طالما لم يلحظ فيه في المعنى الاستقلال بالمفهومية ولا عدم الاستقلال بالمفهومية. لا أنت اكتبها لوحدك. هي ما بمعنى طالما.
أنه فيهما ما.
شو أنه ما فيهما ما؟
أنه فيهما ما لم يلحظ فيه الاستقلال.
واقعا ما هذا جديدة هذه العبارة بعد.
تبعني نفس الشيء.
ما عنديش أنا هيك شيء الحمد لله.
عدم الفرق بين الحرف وبين الاسم بحسب المعنى. وأن الحرف فيهما وأن المعنى فيهما.
أقرأ مثلي أقرأ مثلي أسهل كثيرا لك بأقرأ. عرفت فيما تقدم عدم الفرق بينه وبين الاسم بحسب المعنى طالما لم يلحظ في المعنى الاستقلالية بالمفهومية والعدم الاستقلال بها.
أنه فيهما ما حصل
ما فهمت أنا هذا ما موجود عندي أقل الحمد لله. طالما مش مبتلى بها المبتلى بها في السرة. وإنما الفرق شو الفرق إذن الاستقلالية بالمفهومية وعدم الاستقلالية بالمفهومية ولحاظ الآلية ليس جزء المعنى الموضوع له. طب ما هما؟ يقول وإنما الفرق هو أنه وضع من أنه حرف وضع ليستعمل وأريد منه معناه حالة لغيره آلة وبما هو في الغير ووضع غيره اللي هو الاسم ليستعمل وأريد منه معناه بما هو هو مستقلان وعليه فيكون كل من الاستقلال بالمفهومية وعدم الاستقلال بها بالمفهومية إنما اعتبر في جانب الاستعمال. يعني شرط الواضح أنك عند استعمال لفظة من في مفهوم الابتداء أن تستعملها حين لحاظ الابتداء لحاظا آليا. وشرط الواضح عندما تستعمل لفظة الابتداء في مفهوم الابتداء أن تلحظ الابتداء لحاظا استقلاليا فليكون بينهما تفاوت. وإنما اعتبر في جانب الاستعمال لا في المستعمل فيه يعني لا في المعنى الموضوع له. المعنى الموضوع له فيهما ماذا؟ متحد. ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى. فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الآلي ولفظة من في المعنى الاستقلالي هل يكون حينئذ استعمال لفظ غير معناه الموضوع له؟ كلا. لما كان مجازا واستعمالا له في غير ما وضع له وإنما كان استعمالا بلا
وضع.
ليش بلا وضع؟ لأن الواضع عندما وضع من وضعها للابتداء بشرط أن تلحظ عند الاستعمال لحاظا آليا. وعندما وضع لفظة الابتداء لمفهوم الابتداء وضعه بشرط أن يلحظ عند الاستعمال لحاظا استقلاليا. ثم الماتن بعد ذلك أراد أن يؤكد على فكرة. ما هي هذه الفكرة؟ أن هذه لحاظ الآلية والاستقلالية ومشاكل ذلك لا تسبب ماذا؟ جزئية المعنى. يبقى المعنى معنا كليا قابل للانطباق على كثيرين. وهذا ما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.